الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة علمية في صفة الحج والعمرة لشيخنا وأستاذنا الفاضل أبي سيف إبراهيم بن سيف الزعابي حفظه الله، وتتكون من 6 أشرطة، ولقد أطال وأجاد جزاه الله خيرا ونفع بها المسلمين وجعلها الله في ميزان حسناته، علما أن هذه المحاضرة من ضمن سلسلة سبيل السلف الصالح. والآن نترككم مع الشريط الأول من المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة على صفة الحج من الذهاب إلى الإياب، أو من ذهاب الحاج إلى رجوعه إلى بلده، وسنتكلم على ما يتعلق بالمناسك، ونبين ما هو الركن وما هو الواجب، ونبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه بإذن الله تعالى. وبادئ ذي بدء، لا بد أن يعلم الحاج الذي سيذهب إلى بيت الله تعالى، عليه أن يعلم أن هذه عبادة عظيمة، وأنها ركن من أركان الإسلام، فعليه في ذهابه أن يبحث عن الرفقة الصالحة. هذا الأمر الأول، عليه أن يبحث عن الرفقة الصالحة حتى يرجع كيوم ولدته أمه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الذي يذهب مع الرفقة الصالحة لا شك أنه يتعود على الكلام الحسن، فلا يأتي بالفسوق والجدال بالباطل، وإنما يأتي بالحق. ثم الأمر الثاني، عليه أن يبحث عن أهل العلم حتى يعلم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه، لأنه إذا ذهب مع عامي مثله لا شك أنه يخشى عليه أن يرجع ويقال له وما حججت ولكن حجت العير، وهذا نسمعه كثير ونراه، فتجد أن الحاج يرجع وقد ترك أركان أو ركن من أركان الحج، ومعلوم أنه بضياع الركن لا شك أنه يضيع ماذا؟ يضيع الحج، كأنه لم يحج. ولكن إذا ذهب مع أهل العلم أرشدوه وبينوا له الصواب وبينوا له الخطأ، وعلم أن هذا يفعل وهذا لا يفعل، لأنه قد يكلف نفسه ويشق على نفسه ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، كما يفعل بعض الجهال، تجد أنه يبالغ في يوم عرفة ويصعد جبل الرحمة ظنا منه أن الحج لا يصح إلا بذلك، ولا شك أن هذا فيه كلفة وفيه ما فيه، وسنبين أين وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد أنه يحرم على نفسه أمور هي مباحة له، ويحلل على نفسه أمور هي محرمة له، لكن إذا كان مع أهل العلم أرشدوه وبينوا له أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، وأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لم يفعل، حتى يقتدي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مرة واحدة وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا ما حصل له صلى الله عليه وآله وسلم، حجة واحدة. ولهذا خذ مناسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خذ هديه، تعلم ما جاء عنه، لأن طلب العلم كما تعلمون فريضة على تفصيل بيناه في العلم الواجب. ومن أراد الحج يجب عليه أن يتعلم المناسك، يجب وجوبا عيني، وإلا يأثم، لأنه سيؤدي عبادة ولا بد قبل الشروع في أي عبادة أن يعلم ما فيها. ثم كذلك الأمر الثالث، نصيحة لأصحاب الحملات أن يتقوا الله جل جلاله في حجاجهم، وأن يعلموهم مناسكهم، وأن يختاروا ويبحثوا عن أهل العلم حتى يعلموا أولئك الناس المناسك. لأنك يعني تجد أن بعض أصحاب تلك الحملات إلا من رحم الله همه المال، وهذا أمر خطير وشأن جسيم، لأنه لا بد لصاحب هذه الحملة أن يعتني بهذا الحاد من ذهابه إلى إيابه، وهو مسؤول عنه أمام الله جل جلاله، فلا بد أن ينبه ويوجه ويصحح ويبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه في يوم عرفة تجد العجب العجاب، من كان في الحملة يدعو على صاحب الحملة، هذا موجود لما يجد من الضرر. ولهذا فليتق الله أولئك الأقوام، ونقول لهم أنتم أصبحتم الآن ماذا؟ مسؤولين عن أصحاب هذه الحملة، أليس كذلك؟ لا شك أن هذه مسؤولية أمام الله، يتعلق هذا برقبتك يوم القيامة، فابحث عن أهل العلم حتى يرشد ويبين. ولا يعني ذلك أن الحاج لا يسأل ولا يتحرى إذا كان مع تلك الحملة، نقول لا، يسأل وتحرى وتعلم، لأن هذا فرض عين عليك. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه المقدمة. والحج كما تعلمون أمره عظيم، ويكفي أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. ولهذا سنبدأ إن شاء الله تعالى في بيان هذه المناسك وما يتعلق بها من الذهاب إلى الإياب، ونبدأ أولا بتعريف الحج، ثم بعد ذلك نشرع بما يتعلق به على قدر المستطاع حتى لا نتوسع، لأننا نقصد من ذلك الاختصار، ومع الاختصار نقصد الحصر، بمعنى أننا نحصر ما نظن كل ما يحتاج له الحج. وهذا ما سنسلكه إن شاء الله تعالى في بيان الحج من خروج الحاج من بلده إلى أن يرجع بإذن الله تعالى. أما الحج فالحج والحج يجوز بالفتح ويجوز بالكسر. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، إذن يجوز الكسر ويجوز ماذا؟ الفتح، كما قال العلماء. ما هو تعريف الحج في اللغة؟ لأنه بالتعريف اللغوي يتضح لك التعريف الاصطلاح. أما تعريف الحج في اللغة فهو القصد، هذا هو أصل تعريف ماذا؟ الحج، هو القصد وكثرة الاختلاف والتردد على أمر من الأمور. إذن هو القصد وكثرة الاختلاف والتردد. تقول العرب حج بنو فلان فلانا، إذا قصدوا، إذا قصدوا مكانا قال والله حج بنو فلان فلانا، وأطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه. إذن هناك قصد وهناك تردد وهناك إطالة. وقال جماعة من أهل اللغة ومنهم الخليل الحج كثرة القصد إلى من تعظمه، أنك تتردد وتقصد من تعظمه، كما ذكر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب في المجلد الثالث في صاد 25، والصحاح في المجلد الأول في صاد 300، والمحكم في المجلد الثاني في صاد 80 و400، ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الثاني في صاد 29، والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في صاد 23. عرفنا الآن معنى الحج في اللغة. ما هو تعريف الحج في الاصطلاح؟ أقول أما تعريفه في الشرع، التعبد لله تعالى بقصد بيت الله الحرام، بقصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. إذن لا بد من التعبد، فالذي يذهب ولا يقصد التعبد والتقرب وإنما من غير نية الحج فلا شك أنه لم يحج، لأن النية شر كما تعلمون. لله تعالى لا يقصد بذلك رياء، لأن بعض الناس يقول والله نحن نذهب للحج حتى يقال فلان حجه، هذه مصيبة نسأل الله السلام. الإنسان إذا قصد الذهاب إلى بيت الله إنما يقصد بذلك وجه الله، لا يقصد الرياء ولا السمعة ولا يقال فلان كذا وكذا وكذا كما هو معلوم من حال بعض الناس، بقصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة. وهذه الأعمال سيأتي بيانها إن شاء الله في بيان المناسك. إلى بيت الله الحرام لا إلى غيره، ما يحج إلى غير بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، لأن الحج في زمن مخصوص وله أيام محددة، أليس كذلك؟ وأما فضله ففضل الحج عظيم. الحج فضله عظيم، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. انظر، قال حج مبرور، لابد أن يكون هذا الحج مبرور. والحديث رواه البخاري ومسلم. والمبرور قال العلماء هو الذي لا تقع فيه المعصية، أو لا يقع من هذا الحاج فيه المعصية، فإذا رجع ولم يوقع في حجه هذا أي معصية قيل هذا حج مبرور، قيل هذا حج مبرور. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، أمر عظيم. من حج لكن بشرط فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هل يبقى عليه ذنب؟ أبدا، لأن الصغير لما يولد هل عليه ذنوب؟ لا ذنوب عليه، لا يوجد عليه أي ذنب لأنه صغير ما كلف. وهكذا كأن هذا الحاج الذي حج فلم يرفث ولم يفسق كأنه ولد من جديد، وكأنه كلف من جديد، وكأنه لا شيء عليه فيما مضى. أليس هذا فضل عظيم؟ لا شك فضل عظيم. الإنسان يتمنى، ومن منا لا ذنوب عنده؟ لا شك أن الإنسان عنده الذنوب، فهذا الحج ينقي ويطهر ويصفي من تلك الذنوب. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وأما الرفث فهو الجماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث، فالرفث الجماع. قال الأزهري، قال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، كلمة جامعة تجمع كل ما يريد الرجل من امرأته. وأيضا الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاث عن جماعة من العلماء، قالوا بجميع هذه التفسيرات في ماذا؟ في الرفث، بأنه يطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به ما يتعلق بالجماع من مقدمات. كل هذا نقله جماعة أو نقل عن جماعة من أهل العلم. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى مرجحا جميع ما ذكر، قال: والذي يظهر أن المراد به في الحديث هو ما أعم من ذلك، وإليه نحى القرطبي. يعني يشمل جميع هذه الأمور، يشمل جميع هذه الأمور، قال: وإليه نحى الإمام القرطبي، كما في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 47 و400. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جزاء عظيم الحج المبرور، وبينا ما معنى المبرور، ليس له جزاء إلا ماذا؟ إلا الجنة. وكلنا يسعى خلف الجنة والدخول في الجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لا شك، لأن في الجنة رؤية الله جل جلاله، أمر عظيم. إذن ليس له جزاء إلا الجنة، أليس هذا فضل عظيم في الحج؟ فضل عظيم بينه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. يقول شماسة: حضرنا من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت. تخيل هذا الحديث، اسمع. قال: فبكى طويلا، يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد زكاه الله من فوق 7 سماوات وهو يبكي، لأن فراق هذه الدنيا والذهاب إلى ما هو بعدها أمره عظيم، ما يعلم الإنسان ماذا يجد أمامه. قال: فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. قال: كان ينظر إلينا، فلما بكى حول وجهه إلى الجدار رضي الله عنه وأرضاه، إلى قوله. وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يمينك حتى ماذا؟ حتى أبايعك. قال: فقبضت يدي، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح قبضت يدي للمبايعة. قال: ما لك يا عمرو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرو: ما لك يا عمرو؟ لعمرو بن العاص. قال: قلت أردت أن أشترط. يقول: قبل أن أبايعك يا رسول الله أردت ماذا؟ أن أشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ أو تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. الله أكبر. قال: أن يغفر لي، يعني أريد أن أشترط عليك يا رسول الله أن يغفر الله لي. فخاف على نفسه، ولأنه إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له فقد غفر له، فخشي، فقال: يا رسول الله أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ما علمت هذا يا عمرو؟ أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله أكبر. وأن الحج يهدم ما كان قبله. رجع كيوم ولدته أمه. انظر الأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال وما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، فلو حججت بنية خالصة لله فلم ترفث ولم تفسق هدم هذا الحج ما كان قبلك، ما كان صدر منك من الذنوب. أمر عظيم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم برقم 21 و100 وغيره، غير الإمام مسلم أيضا رواه. واسمع إلى هذا الحديث يا رعاك الله. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، يعني ما أستطيع الجهاد يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. الله أكبر. جاء وقال يا رسول الله جبان وضعيف وصارحك ما أستطيع أخاف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، لا قتال فيه، ما هو؟ الحج. والحديث صحيح كما في صحيح الترغيب رقم 98 و1000، وقال عنه رحمه الله صحيح، حديث عظيم. ما استطاع الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال إلى جهاد هو عظيم، ما هو؟ الحج. فلا شك أنه جهاد، ومن ذهب علم بأنه جهاد. وقال أقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى. اسمع إلى هذا الحديث يا رعاك الله، اسمع، حديث عظيم. يقول كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قالا يا رسول الله جئنا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عن فعلت. أنا أعرف أنت أتيت لماذا وعن ماذا تسأل، وأنت عن ماذا ستسأل. إن أردتم أن أخبركما أخبرتكما، وإن أردتما أن تسأل فاسأل. انظر. فقال وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. انظر إلى هذا الحديث العظيم. فقال أخبرنا يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله، يعني عن ماذا نحن جئنا نسأل. فقال الثقفي للأنصاري سل، يعني سل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشق عليه، لا تقول أخبرنا، لأننا نعلم بأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أخبرني يا رسول الله، يعني عن ماذا جئت أسأل. فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه. عن هذا جئت تسأل عن مخرجك من بيتك إلى بيت الله الحرام وما لك فيه، يعني من الأجر، عن هذا تسأل. وعن ركعتيك بعد الطواف، وجئت تسأل أيضا عن ركعتي الطواف، عن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. بين له من الأول إلى الآخر هذه الأشياء التي أنت جئت تسأل عنها. فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل، يعني والله ما جئت أسأل إلا عن هذا، كما في صدري قلت، يعني كل ما كان في قلبي وفي صدري من الأسئلة قد ذكرتها يا رسول الله بالحرف. الله أكبر، أمر عظيم وموقف، يعني يتخيل الإنسان أنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، والرجل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بهذا الحديث، والله إن العين لتدمع، أليس كذلك؟ يعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم ويتهم بكذا وكذا، والله هذا لدليل من الأدلة الكثيرة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، انظر إلى عظم الحج وما فيه، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به ومحى عنك خطيئة. الله أكبر، انظر أجر عظيم، يعني من خروجك، من ذهابك من بيتك إلى بيت الله الحرام، وأنت تتقلب في الحسنات وفي مسح وفي محو ماذا؟ السيئات. أليس هذا فضل عظيم؟ هذا في حد ذاته يكفي. ولكن انظر، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، من بني إسماعيل قال العلماء أي من العرب، لأن العرب أحرار، قال من بني إسماعيل، تخيل كأنك تعتق رجلا عربيا، أليس هذا فضل عظيم؟ فضل عظيم. قال وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، انظر، يعني الحاج يتقلب في تلك الحسنات، فضل عظيم، يتقلب في حسناته. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أمر عظيم جدا، انظر، لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، من يستطيع أن يحسب الرمل؟ أو كقطر المطر، كقطر المطر، تخيل المطر قطرات لما تنزل تستطيع تحسب؟ مستحيل. أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم، وليس كذلك، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الله أكبر، أمر عظيم جدا، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، يعني ليس لك لوحدك، أيضا من شفعت فيه ودعوت له هناك في ذلك الموطن العظيم يوم عرفة، يوم يتذكر الإنسان فيه والله يوم القيامة، يوم القيامة. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر، انظر، إذن أين أولئك الذين فرطوا في هذا الأمر العظيم؟ أين الذين أعرضوا عن هذا الأمر، عن حج بيت الله الحرام؟ والله إنهم لمحرومون، إنه لمحرومون. قال فلك بكل حصى رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، من الكبائر، ترمي، تقول الله أكبر، ترمي بهذه الرمية، سقطت عنك ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم توجد الكبائر سقطت الصغائر. انظر، أمر عظيم، يعني ولهذا هذا الحديث يفسر لك رجعك يوم ولدته أمه، يبين لك كيف رجعك كيوم ولدته أمه. انظر، إذا كان هذه الأفعال كلها تكفير للذنوب، كيف يرجع ومعه الذنوب؟ لو قال الكبائر، رمي الحجار، ما بقي شيء، أمر عظيم. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، محفوظ، لا تظن أنه يضيع، محفوظ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. تستطيع تحسب كم شعرة في رأسك؟ ما تستطيع، صعب. كل شعرة حسنة يعني مئات الحسنات، أليس كذلك؟ وليس كذلك، بل قال وتمحى عنك بها خطيئة، ليس فقط حسنات بل حتى الخطايا تسقط. شعرة واحدة حسنة وبنفس الشعرة تسقط خطيئة، أليس هذا فضل عظيم؟ والله إنه فضل عظيم، لأنه من رب كريم جل جلاله. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، ما بقي شيء من الذنوب. ومن الذي أخبر بهذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس كلامي وليس كلام فلان وفلان، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الوحي لا شك. في طوافك لا ذنب لك، انتهت الذنوب. ولكن هذا لمن لم يرفث ولم يفسق، لابد أن تنتبه لهذه الأمور تحافظ على حجك. قال فإنك تطوف لا ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. اعمل فيما تستقبل، حافظ على ما سيأتي من الأعمال، وقدم لله جل جلاله وافعل الحسنات واترك السيئات، لأنه لا حسنات لا سيئات لك، والحسنات عندك الآن، فإنه قد غفر لك ما مضى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رجعك يوم ولدته أمه، نعم، لأنه قال فقد غفر لك ما مضى. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب رقم 12 و100 و1000. ولولا خشية الإطالة لأكثرنا في ذكر فضل الحج وما يتعلق به، لأن والله هذه أحاديث ترغب وترهب. أما حكم الحج فكما قلنا هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليه الإسلام، والحديث في ذلك معروف، بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. فهو واجب مرة في العمر، يجب على الإنسان المسلم أن يحج مرة في العمر، إذا لم يحج لا بد أن يحج ولو مرة واحدة لا بد، أما ما زاد فله فضل وأجر عظيم. لكن البحث أنه يجب مرة واحدة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل قال أو في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجب، لكن هو مرة واحدة كما قال العلماء. وما زاد فهو لا شك أنه محو للذنوب، ويكفي فيما مضى من الأحاديث. ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، ما ينكره أحد، معلوم من الدين بالضرورة لا يخالف أحد، فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فإياك أن تؤخر. وفي هذا مسائل، في حكم الحج مسائل. أما المسألة الأولى، على من يجب الحج؟ هل يجب على كل الناس؟ نقول ولا نطيل، هو واجب على كل مكلف مستطيع. الحج واجب على كل مكلف مستطيع، وقولنا مكلف خرج به غير المكلف، ومستطيع خرج به غير المستطيع. إذن فهو يجب بخمسة شروط: الإسلام، الكافر لا يقبل منه، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. هذه أمور لا بد منها. الإسلام شرط في صحة الحج، فلو حج الكافر حجه باطل وإن كان هو واجب عليه. والعقل قلنا واجب عليه على الصحيح، كما فصلنا في مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والعقل والبلوغ، أما المجنون فلا يجب عليه، وأما الصغير الذي لم يبلغ هو ليس بواجب عليه، وإن كان يعني إن حج فهو فضل وخير ومنه، وكلكم يعلم تلك المرأة التي رفعت ذلك الصبي وقالت ألي هذا حج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجره، ولكن سنبين بأنه أو أنه لو حج وهو صغير ولم يبلغ ثم بلغ بعد ذلك فإنه يجب عليه الحج، هذه لابد أن تبلغ. قد يقول قال والله أنا حججت وأنا صغير قبل أن أبلغ، هل سقط عني أو سقطت عني حجة الإسلام؟ نقول أبدا، فأنت مطالب بالحديث الصحيح الوارد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من حج وهو لم يبلغ بأنه إذا بلغ يطالب بالحج، جاء في ذلك حديث صحيح بمعنى ما قلت، وضح لكم؟ والحرية العبد لا يجب عليه، والاستطاعة الاستطاعة أيضا شرط وسنبينها إن شاء الله. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في صاد ستة لا نعلم في هذا كله اختلافا، قال هذا مما أجمع عليه العلماء، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة هذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله. وانظر شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثاني في صاد 22 و100 والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في صاد 27. ما هي الاستطاعة؟ قد يقول قائل أنتم قلتم الاستطاعة، نحن نعرف المكلف من هو، لكن ما هي الاستطاعة؟ نقول الاستطاعة تتحقق بما يأتي، تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق والزوج أو المحرم للمرأة. لابد هنا إذا فقدت أحد هذه الشروط فقدت ماذا؟ الاستطاعة. إذا الاستطاعة لابد أن تتحقق بالصحة، فالمريض غير مستطيع، المريض الذي لا يستطيع أن يحج هذا لا شك أنه سقط عنه حتى يستطيع، وسيأتي تفصيل فيه إن شاء الله. وكذلك عنده المال الذي يكفيه للذهاب والإياب لأنه يشحت ويطلب من غيره في الحج ويتكفف الناس له لأنه غير مستطيع لا يد، فاضلا عن حاجته وحاجة أهله. أما أنه يذهب ويترك أهله بالجوع يتكفف الناس لا، لأن هذا غير مستطيع. وبأمن الطريق، أما إذا كان الطريق غير آمن كما قال العلماء هو غير مستطيع. الزوج أو المحرم لمن؟ للمرأة، وسنبين هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. أما اشتراط الصحة ما دليله؟ نقول فلحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه، يعني يا رسول الله هل أحج عنه؟ إذا بيّن أنه غير مستطيع، وهذا إشارة إلى أنه ساقط عنه ماذا؟ الحج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي عنه، ما قال لا لا بد هو أن يحج، قال حجي عنه، فدل هذا على أن المريض يسقط عنه الحج. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنت عندك أهل وتلزمك النفقة ثم تذهب إلى الحج وتتركهم من غير نفقة، كفى بهذا إثم فلا يجوز لأنه غير مستطيع، فدل هذا على أنه لا يذهب إذا كان هذا حاله. والحديث صحيح كما في إرواء الغليل رقم 89 و900. وأما اشتراط أمن الطريق فلأن إيجاب الحج مع أمن مع عدم الأمن ضرر، أليس كذلك؟ لما نقول والله هذا الطريق معروف ما تستطيع أن تصل إلى مكة إلا وأنت تجد قطاع الطرق والقتل نسمع به إلى آخره، إذن يجوز؟ نقول لا لما تذهب، لماذا؟ لأن فيه ضرر والضرر محرم شرعا، ومنفي شرعا، فدل هذا على أن الاستطاعة هنا غير موجودة لوجود الضرر وعدم أمن الطريق، ولأن الاستطاعة لا تتحقق بدون أمن الطريق، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية أبي شجاع عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد. انظر، كل هذا قالوا باشتراط أمن الطريق، ومذهب المالكية والشافعية ورواية أبي شجاع عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. إذن هذا أمر مطلوب. ما هو دليل اشتراط المحرم للزوج للمرأة؟ نقول أما اشتراط المحرم أو الزوج للمرأة فإن لم تجد فهي ليست مستطيعة، إن لم تجد فهي غير مستطيعة، ما يجب عليها الحج. تقول والله أنا عندي المال لكن ما عندي المحرم، نقول لا يجوز الذهاب وأنت غير مستطيعة. ما الدليل؟ نقول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وكلنا نعلم بأن السفر إلى بيت الله سفر، وهو داخل في هذا. لو وقف على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كفى على تحريم سفر المرأة بدون محرم وإن كان في طاعة، لأنه لا يجوز أن تبتدئ الطاعة بمعصية إلا مع ذي محرم. انظر ماذا حصل. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. بالله عليكم، هل تتصور أن المرأة خرجت هكذا لوحدها بدون رفقة؟ هل أحد يستطيع أن يتصور هذا؟ مستحيل. إذن هي خرجت مع رفقة صالحة، مع نسوة. لهذا من اشترط الرفقة قوله غير صحيح لهذا الحديث، فالحديث حج عليه، لأن هذا الرجل يقول يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة، وهل تتصور أن المرأة تركب لوحدها على جملها وتذهب ما شاء الله في الطريق لوحدها؟ هل هذا ممكن أن يتصور؟ مستحيل. إذن هي كانت مع رفقة جزمة، هذا لا 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 يشك فيه من سمع هذا الحديث. فقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا في الجهاد وما أستطيع أن أذهب معها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يضر المرأة ما شاء الله معها رفقة صالحة، ويجوز المرأة أن تسافر، هذا حج، لماذا نمنعها؟ ما نمنع المرأة من الحج، المهم هي سافرت تريد الحج، المحرم هذا لغير الحج أو الرفقة الصالحة معها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك، اترك الجهاد واترك ما أنت عليه، اذهب مع امرأتك، فإنه كما سبق لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا فيه حج. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا يضر، الرفقة الصالحة معها صحابة، هل يظن أحد بالصحابة شيء؟ لا، صحابة معها رضي الله عنهم ونساء الصحابة. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر، قال انطلق فحج مع امرأتك، أبدا ما تترك المرأة بغير محرم، لا يجوز. فهذا نص في محل الخلاف، ونص على أن المرأة لا يجوز أن لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وإن كان لأداء فريضة الحج الواجب عليها، لأنها غير مستطيعة إذا ساقطة عنها. حديث واضح صريح، والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ له لفظ الإمام مسلم، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة والنخعي وإسحاق والشافعي في أحد قولي وابن المنذر. ولهذا خطأ أن يقال بأن الإمام الشافعي له بس فقط ذاك القول، لا، هو أحد قولي الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره من؟ ابن المنذر من الشافعية، صوب هذا القول ورجح بأن المرأة لا تسافر وإن كان الحج أبدا، في أنه يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج زوجها أو محرم، يشترط، وإلا فهي آثمة في سفرها من غير محرم. سافرت من غير محرم وإن كان الحج، نقول فهي آثمة عافية لله ورسوله. وضح لكم؟ وكما نرى في حديث ابن عباس هذا من الفوائد ما يأتي، أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج وغيره إلا مع ذي محرم أو زوج. فالمرأة التي لا محرم لها ولا زوج لسفر للحج فهي غير مستطيعة كما قلنا، وهذا بيناه. ولهذا قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 46 و300 إن أحاديث الباب لا تعارض الآية. الآية ما هي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أبدا ما في تعارض بين الحديث والآية. قال لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة، المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. من استطاع، المرأة ما معها محرم ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تسافر وإن كان للحج إلا مع ذي محرم، إذن هي غير مستطيعة، لا يوجد تعارض. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العمدة في المجلد الثاني في صاد 72 و100 إن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ليس لا يجب ولا يجوز لها ذلك، انظر، قال ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم، إلا مع زوج أو ذي محرم، أبدا لا يجوز لها. ومن أراد فليرجع إلى كلامه فإنه أطال وأجاد رحمه الله تعالى، أطال البحث في هذه المسألة ورد على المخالفين بما فيه الكفاية. وهذا الحديث حديث ابن عباس أيضا نستفيد منه ثانيا فيه رد على من قال إن الرفق من النسوة الثقات تكفي عن المحرم أو الزوج. ما هو الرد؟ قل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل الرجل في الحديث في حديث ابن عباس عن سفر زوجته هل كان معها رفقة؟ هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سأله، أليس كذلك؟ ما قال هل معها رفقة يا فلان أو لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقه، فهو دل على أنه معها رفقة أو لم يكن معها رفقة. بل كما قلت لكم المتبادر من الحديث أن المرأة سافرت هل معها رفقة أو غير أو لم يكن معها رفقة، لا شك أن المتبادر من الحديث أنها كان معها رفقة، لأنه من المحال أن تسافر لوحدها. ورغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلحق بها، لأنه مستحيل أن تسافر هذه المرأة بدون رفقة، مستحيل، هذا لا يتصور في صحابية تسافر لوحدها بدون محرم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره. ثم إن التعليل بالرفقة لجواز سفر المرأة بدون محرم هذا التعليل عليل، أولا لأنه لم يرد به النص، ومع هذا نقول هو مصادم للنص، هذا التعليل مصادم للنص، والاجتهاد المصادم للنص باطل. التعليل إذا كان مصادما للنص فإنه باطل، وعلى هذا لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا لم تجد المحرم في سفر الحج فإنها غير مستطيعة. وأيضا مما يستفاد ثالثا من حديث ابن عباس قلنا بأنه أفاد تحريم سفر المرأة بدون تحريم سفر المرأة بدون محرم سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، فكل ما يطلق عليه سفر لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا مع زوج أو ذي محرم. قد يقول